الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته والتابعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجمعنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يصلح حال المسلمين، وأن ينور بيوت وقلوب المسلمين، وأن يبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في قناتنا وفي العاملين عليها. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يحكم فيه بشرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر، اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا وأمانا، سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم نور قلوب حكام المسلمين، اللهم نور قلوب حكام المسلمين للعمل بكتابك والعمل بسنة نبيك. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي البحرين وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عجل بفرج المكروبين، اللهم عجل بفرج المكروبين، اللهم ارزق كل معدوم وأعطي كل محروم، بارك لنا في نسائنا وبناتنا، بارك لنا في إخواننا وأخواتنا من كان عرسهم الليلة، فالليلة ليلة الجمعة، وكثير من الناس يحرص على أن يكون بناؤه في ليلة الجمعة في يوم الخميس، فأسأل الله أن يبارك لكل عروسة وعروس، أو أن يبارك لكل عروس أنثى ولكل عروس ذكر، أن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل حياتهما طيبة بالإيمان، طيبة بالإسلام. وأسأل ربي أن يزوج أبناءنا بالبنات الصالحات، وأن يزوج بناتنا بالشباب الصالحين، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين. إخوتي أحبتي في الله، اشتقت إليكم، اشتقت إليكم، وأرجو أن تكونوا قد اشتقتم إلي كما اشتقت إليكم، لكنني دائما أقول لكم ما طالت الفرقة بيننا ومن قطع الذكر الحسن بيننا، فوالله ما نسينا نبينا ولا نسينا آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم في قلوبنا لا يغيبون عنا، لا يغيبوا عنا أبدا، فهم معنا أينما حللنا، في عمرتنا، في زيارتنا، في مدخلنا، في مخرجنا، من منا يذهب إلى مدينة رسول الله وينسى الحبيب؟ من منا يذهب إلى مدينة رسول الله وينسى أصحاب الحبيب؟ من منا لا يذهب إلى البقيع فيسلم على أصحاب النبي ويشم أريج طيب عطر النبي؟ من منا لا يذهب إلى البقيع ويسلم على السيدة فاطمة الزهراء وعلى 10,000 صحابي؟ من منا يذهب إلى أحد ولا يسلم ولا يذكر ولا يعرف أحوال شهداء أحد؟ لا يعرف حال أسد الله، لا يعرف حال سفير الإسلام وسفير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول اشتقت إليكم وإلى رؤيتكم، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام وزيارة البيت الحرام. أسأله تعالى ألا نغيب عن هذه البلاد الطيبة الطاهرة. وبالمناسبة أدعو ربي لهذه البلد خاصة وللمملكة العربية السعودية خاصة ولسائر بلاد الإسلام عامة أن يعمها الله بالأمن وأن يديم عليها نعمة الأمن ونعمة الأمان ونعمة الرخاء ونعمة خدمة بيت الله الحرام، بل خدمة الحرمين الشريفين. أسأل الله أن يباعد عن بلدنا وعن أرض الحرمين وعن سائر بلاد الإسلام شياطين الإنس والجن، وأن يجعل حكام البلاد الإسلامية يعرفون الدين حق المعرفة فيؤمنون به حق الإيمان ويعملون به صدق العمل، حتى تسعد الملوك والرؤساء، وحتى تسعد الشعوب والأمم، حتى يسعد الجميع بنعمة الأمن والأمان. كم اشتقت إلى لقائكم، كم رجوت ربي أن يجمعني بكم حتى نعود إلى ذكر نبينا وآل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لكم ما غبت عنكم، لأني دائما أردد فأقول جسمي معي، غير أن الروح عندكم، الجسم في غربة والروح في وطني. جسمي معي لكن الروح عندكم، الجسم في غربة والروح في وطني. فكنت معكم في قناة الرحمة أتابع الحلقات وأتابع الشيوخ الأفاضل وأتابع أحوال القناة وأحوال مصر وأحوال الدعاة وأحوال الناس، سائلا ربي أن يجمعني بكم دائما على خير وفي خير، وأن يجعل عملنا لوجهه خالصا، وأن يجعله دائما صالحا مقبولا، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يبدلنا بالإساءة إحسانا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أحبتي في الله، مشاهدي الكرام، نحن مع من؟ مع السيدة البتول، مع الزهراء بنت سيد الأنبياء، مع أم الحسن والحسين، مع زوجة أمير المؤمنين علي، مع سيدة نساء أهل الجنة، مع النسب المصطفوي، مع البضعة النبوية. عاشت الزهراء ونعيش معها، عاشت الزهراء ونعيش معها في بيت الحبيب، نعيش معها الإسلام الصدق، تربت في بيت النبي، أسوة لنساء العالمين بل لرجال العالمين، تعلمت الإسلام الكامل والإيمان الصادق في بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفت في التربية النبوية وفي التربية الإسلامية أن الإسلام ليس عبادات ولا اعتقادات، أن الإسلام دين شامل، دين شامل يشمل البدن والروح، يشمل العقل والقلب، يشمل المادة والحس، يشمل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لا ينفصل شيء عن شيء، وجاء الإسلام كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. عاش النبي الإسلام ورب السيدة البتولة هذه التربية الكاملة، فنحن معها في هذه الحلقة المباركة، الحلقة أو الحلقة السادسة من كلامنا عن سيدتنا السيدة الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، معها في كلام جميل: المجاهدة الوفية، المجاهدة الوفية الزهراء البضعة النبوية. عرفت الزهراء بأن الإسلام ليس مجرد صلاة ولا صيام، عرفت الزهراء أن الإسلام دين كامل، لهذا عاشت الإسلام بكماله. نحن نريد بكلامنا عن السيدة فاطمة أن نفهم الإسلام فهما كاملا. وكثير من الناس في هذا الزمان بدأ يسأل متعجبا، بل بدأ يسأل مستنكرا، إذا جاء الإسلاميون إلى الحكم ماذا سيفعلون مع المرأة؟ ماذا سيفعلون مع الغناء؟ ماذا سيفعلون مع التعليم؟ ماذا سيفعلون مع الفن؟ ماذا سيفعلون مع الحدود؟ أسئلة عجيبة تنم عن شيء غريب، تنم عن أن السائل لا يعرف دينه. ونحن كدعاة أفاضل يتكلمون في هذه المسائل فيجيب إجابات: سنفعل كذا، سنفعل كذا، سنفعل كذا، في كل جانب من الجوانب. وهل بهذا استبان الناس الحق؟ بل إن الناس لا تعرف الحق إلا بمعرفة الإسلام. أنا أقول لو كان الناس يعرفون الإسلام والله ما احتاجوا إلى أن يسألوا عن هذه الأسئلة: ماذا ستفعلون إذا صار الحكم للإسلاميين؟ ماذا ستفعلون؟ لن نفعل شيء، لن نفعل جديد، لن نأتي بجديد، فقط سنعيش الإسلام ونعيش بالإسلام. فإذا الواجب علينا ألا نبين للناس حكم الإسلام في هذه المسائل، بل إني أرى أن الواجب علينا الآن هو أن نبين للناس حقيقة الإسلام، فإذا عرفوا الإسلام استراحت القلوب واستراحت النفوس، واستراح الحاكم والمحكوم، واستراح المسلم وغير المسلم، لأن الإسلام جاء بدين رباني ليس من عند بشر. إن الذي خلق هو الذي ارتضى لنا الإسلام دينا، وهو الذي جاء بشرائع هذا الدين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن من يسأل هذه الأسئلة إما أنه لا يعرف الدين، فمن الواجب عليه أن يعرف دينه. وأغلب من يسأل ينتسب إلى الإسلام، بل إنه يصلي ويصوم، بل إنه ربما في كل عام يذهب لعمرة أو لحج. إذن أنت تحتاج ونحن نحتاج إلى أن نعرف الدين. قلت لكم هذه المجالس في هذه القناة وغيرها من القنوات الفاضلة إنما جاءت لتبين للناس الدين الحق، فالواجب علينا أن نعرف هذا الدين. ونحن مع نموذج عاشت الدين سبقا إلى الإسلام، عاشت الدين صبرا على البلاء، عاشت الدين هجرة في سبيل الله، عاشت الدين بنتا تعرف حق الوالدين، عاشت الدين زوجة تعرف حق زوجها، عاشت الدين أما تربي لنا أبناء كأمثال الحسن والحسين، عاشت الدين مجاهدة، عاشت الدين عابدة، عاشت الدين زاهدة، عاشت الدين تعرف ما يجب عليها وما يجب لها، فأدت كل حق بتمامه، عاشت الدين أختا للمؤمنين والمؤمنات، عاشت الدين تشارك في الحياة فتخرج وتبيع وتشتري، فتصنع وتبيع وتشتري، عاشت الدين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن أغلب الناس يتصور إذا جاء الحكم الإسلامي سنغلق على المرأة بيتها ولا تخرج ولا نسمع لها صوتا ولا يراها أحد. سيتصور أو يتصور بعض الناس من لا يعرف الدين أن الحكم إذا كان على يد الإسلاميين ستتحول المرأة إلى خيمة لا ترى منها شيئا ولا تسمع لها حسا، لا تخرج من البيت إلا في هودجها ولا ترجع إلى البيت إلا في هودجها، لا يكلمها أحد ولا تكلم أحدا. من قال هذا؟ إن الحياة التي عاشتها السيدة الزهراء فاطمة البتول هي نموذج من نماذج المرأة في المجتمع المسلم، المسلم الذي قاده النبي، المسلم الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المجتمع المثالي، المجتمع الذي نبحث ونسعى ونجتهد إلى أن نصل إليه. نحن بحاجة إلى أن نعرف نموذجا من نماذج المرأة المسلمة كيف عاشت الإسلام. أقول دائما نحن لا نريد المرأة المسلمة الداعية، لا يمكن أن تكون النساء جميعا داعيات إلى الله، فقيهات، عالمات، واعظات، مربيات، لا يمكن. لكننا نريد المرأة المسلمة الواعية التي تعرف دينها. للأسف إذا كان هناك جهل من كثير من الناس بأمور الدين فالجهل أعظم في صفوف النساء، لهذا يسأل الكثير منا ماذا ستفعلون في المرأة، ماذا يفعل بها إذا جاء الحكم الإسلامي، ماذا يفعل بها؟ لن يفعل بها شيء، لن يفعل بها إلا ما فعل في من سبقها من المسلمين والمسلمات في مجتمع عاش النبي وعاش معه يهود وعاش معه مشركون، في مجتمع تعامل فيه المسلمون مع كل طوائف الناس. عاشت المرأة حياة اجتماعية كاملة كاملة، كرمها الإسلام أعظم تكريم. يقولون إنه إذا جاء الحكم الإسلامي لابد أن نرجع بالمرأة إلى الوراء، وتظلم المرأة ظلما عظيما، فربما ترفد أي تفصل من عملها وتمنع من دخول الجامعة أو المدرسة ولا تصل إلى مرتبة عالية، لا مدير ولا شيء ولا وزير ولا مسؤول كبير. من قال هذا؟ من قال هذا؟ المرأة المسلمة عاشت دينها كاملة، رأيناها في مجال الخدمة العامة، رأيناها في مجال الأعمال والوظائف التي تليق بها، وقلنا إن المرأة لها أن تشارك في الحياة العامة بشروط. المرأة في الإسلام تشارك في الحياة العامة بشروط، في الحياة العامة، في الحياة العامة بشروط. هذه الشروط ذكرها أهل العلم في كتاب الله وسنة رسول الله. أول هذه الشروط أن تكون متحجبة، متسترة، صينة، تصون نفسها، لأن الله تعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشرط الثاني أن تخرج المرأة من بيتها لتشارك في الحياة العامة غير متطيبة متعطرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأم عطية: من تشهد منكن الصلاة في المسجد فلا تخرج متطيبة متعطرة. لا تخرج، إذا كانت تخرج للصلاة تخرج بغير طيب ولا عطر، فإذا خرجت للسوق، إلى المدرسة والجامعة، إلى وظيفتها وعملها، لا تخرج متطيبة متعطرة. إذن تخرج بعرقها ورائحة بصلها وثومها، أتخرج برائحة بصلها وثومها وبرائحة عرقها ليشم الناس منها هذه الرائحة الكريهة؟ من قال هذا؟ تخرج وقد اغتسلت، تخرج وقد غسلت يديها، تخرج وقد لبست أحسن ثيابها التي تستر بدنها، من قال هذا؟ الشرط الثاني ألا تبدي زينتها ولا تعلن ما تخفي من زينتها، فإذا خرجت تخرج يكسوها حياء الإيمان، حياء الإيمان ولباس التقوى، ذلك خير، ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ثياب الحياء، ثياب الحياء. رابع شرط إذا خرجت وتعاملت وباعت واشترت وتكلمت ودرست في الجامعة ودرست في المدرسة وعملت، يشترط عليها شرطا آخر مهم، ألا تخضع بالقول. قال ربنا عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ويقول ربنا واصفا لحال البنات، بنات الرجل الصالح مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، تمشي على استحياء، تتكلم بحياء، لا تخضع بالقول. عاشت فاطمة الحياة مع أصحاب النبي ونحن معها في جانب ربما يظن الكثير منا أن المرأة لا دخل لها فيه، بل إن الإمام البخاري في صحيحه بوب في كتاب الجهاد 6 أبواب فيما يعني مشاركة المرأة مع الرجال في الجهاد، 6 أبواب في صحيح الإمام البخاري: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، باب غزو البحر للنساء أو غزو النساء، باب غزو النساء للبحر أو في البحر، باب غزو النساء وقتالهن، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، باب حمل النساء القرب، باب مداوات النساء الجرحى، باب غزو النساء مع الرجال. كلام عجيب. إذن المرأة تشارك في الحياة. ويقول الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه في الباب الذي عنونه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وفيه أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر أذن للنساء أن يخرجن، فخرجت عائشة وأم سليم يحملن القرب على متونهن. قال ابن بطال: وليس في الحديث دليل على أن المرأة اشتركت في القتال، رغم أنه عنون الباب بقوله باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. قال ابن بطال: وليس في الحديث دليل على قتال المرأة. لماذا؟ لأن الجهاد للمرأة غير واجب، ولا يمنع ذلك من أن تتطوع للجهاد كما فعلت أم عمارة في غزوة أحد لما لزم الأمر، وفي غزوة خيبر لما ذهب أبو طلحة إلى النبي، في غزوة خيبر لما ذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وكان هذا في غزوة حنين، في غزوة حنين، قال أبو طلحة للنبي: يا رسول الله، هذه أم سليم خرجت وقد اعتجرت وحزمت حزامها وربطت وسطها واتخذت خنجرا معها، وهي معها خنجر. فعجب أبو طلحة وذهب إلى النبي يقول: يا رسول الله، انظر إلى أم سليم خرجت في يوم حنين ومعها خنجر. فقال لها النبي: يا أم سليم، ما هذا الخنجر؟ قالت: يا رسول الله، إن رأيت أحدا من المشركين بقرت بطنه بخنجري هذا. فضحك النبي معجبا بصنيعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معمارة في غزوة أحد قامت بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدافع عنه. إذن المرأة هي المرأة، المرأة دورها محفوظ، حفظ الإسلام لها قدرها بل أعلى شأنها، يعلم الله ما عرفت المرأة منزلتها إلا في دين الله. إن الذين يخافون أن تظلم المرأة إذا جاء الحكم الإسلامي لا يعرفون الدين ولا يعرفون الإسلام. لهذا أقول، والله والله أقولها دائما، نحن أقصد الدعاء والشيوخ لا يحتاجون إلى الدفاع ولا إلى الجواب على أسئلة نعم لا نعم لا، لا نحتاج إلى هذا، بل نحن جميعا بحاجة إلى أن نعرف الدين. نقول لهم الدين الحقيقي، الدين السامي الإسلامي، الدين الذي جاء لرفعة وعز وكرامة البشرية، الدين الذي جاء بالسلام والأمان والسعادة في الدارين، الدين الذي جاء ليحفظ الحقوق لأصحابها وإن كانوا لنا محاربين وإن كانوا على غير الدين يحفظ لهم الحقوق. أقول هذا الكلام ليس من عندي والله، ولا أدعي أني أتيت بجديد، بل الذي أقوله لشيوخنا ولدعاتنا، نحن بحاجة إلى أن ننتشر لنعلم الناس الإسلام، لنعلم. فبعض الناس يقول: وهل نحن لا نعرف الإسلام؟ نحن لا نعرف الإسلام وما زلنا نجهل الإسلام، حتى الكثير من الشيوخ، أنا أتكلم عن نفسي، نحتاج إلى كثير. يعلم الله أن الواحد منا يحتاج إلى أن يجلس بين يدي علماء يتعلم منهم حقيقة الإسلام. كم كان يسعد الواحد منا لما يجلس تحت رجل الشيخ يتعلم منه ولو مسألة واحدة، كم يسعد، كم يندم الواحد على أن ضيع عمرا طويلا أنه امتنع عن الجلوس إلى الشيوخ. لكن الذين يأتون بالإسلام من الكتب لا يعرفون نعمة الجلوس بين يدي العلماء. لهذا أدعو نفسي وإخواني إلى أن يرجعوا إلى المساجد، إلى أن يجلسوا بين يدي العلماء والدعاة والشيوخ ليتعلموا الإسلام، هذا واجبنا. عاشت الزهراء الإسلام فهي سابقة إلى الدين، صابرة محتسبة على البلاء، مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنتا وأما لأبيها، زوجة وفية طائعة برة بزوجها، أما أحسنت تربية بناتها، مجاهدة. حتى الزهراء مجاهدة، نعم، وهذا هو موضوعنا، المجاهدة الوفية، الزهراء البضعة النبوية، عاشت الدين بأكمله، عاشت الدين بتمامه. وهذه هي التربية التي نحتاج أن نربي أنفسنا عليها، وأن يعرف الناس حقيقة هذا الدين. أخوتي أحبتي في الله، في غزوة أحد بعد زواج الزهراء ببضعة أشهر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج المسلمون لملاقات المشركين في معركة أحد. 1000 في أول خروج النبي كان عدد المسلمين 1000، ثم تناقص إلى 700 بعد أن رجع عبد الله بن أبي بن سلول 300 من المنافقين ومن معهم وضعاف الإيمان، وبقي مع النبي 700. في ملاقات أو لملاقات أبي سفيان على رأس 3000 مقاتل، وبدأت المعركة، وفاطمة خرجت مع النبي ومع زوجها علي لتشهد غزوة أحد. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم عبد الرحمن،
كيف حالك يا شيخ سعد؟
حياك الله،
عبدا حميدا إن شاء الله، وتقبل الله منك إن شاء الله
ومنكم جميعا، وكتبها لنا ولكم
يا رب. أسألك الدعاء أن يرزقنا الله زيارة بيته الحرام قبل الممات.
نعم، الله يعزك ويبارك فيكي.
والله يا شيخ سعد، يعني حضرتك تتكلم عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، وهي ابنة سيد الأنبياء، وهي زوجة سيد الأوصياء، وهي أم سيدي شباب أهل الجنة، وهي رضي الله عنها وأرضاها تعيش روح الإسلام، وتعيش التضحية والصبر والطموح، وهي قدوة نساء الدنيا من الأولين إلى الآخرين، وهي بضعة المختار محمد صلى الله عليه وسلم، اشتق اسمها من الزهرة، فهي الزهرة بعطائها الفذ فعلا، وأن عطاء الزهراء لن يتوقف عند حد أو مكان أو زمان، لأنها هدية من الرحمن أنزلها من السماء إلى الأرض، تظهر كل يوم مهما حاول الأوغاد والأحقاد وطمس ذكراها، وقدسها الله وكرمها، ومنها خرج للناس أفضل رجل عرفته البشرية، وهو الحسين رضي الله عنه ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما، جعل دمه الطاهر في خدمة الدين، لأنه تربى في كنف السيدة الطاهرة الزهراء أم أبيها. فأسأل الله العظيم أن يحشرنا معها ومع سيد المرسلين وزوجات المؤمنين، اللهم أمين.
الله يبارك،
شكرا
فيك.
وجزاك الله خيرا.
وإياك، بارك الله فيك. أنا دائما أحب لأخواتي، بل أحب لإخواني أن يعيشوا معي هذه الحياة الطيبة مع البضعة النبوية، لنعرف أين نحن من ديننا، أين نحن من هذه الحياة التي عاشتها السيدة الزهراء بعد بضعة أشهر من زواجها بأمير المؤمنين علي. خرجت كما يقول الإمام البيهقي في دلائل النبوة، خرج نساء المهاجرين والأنصار وبينهن فاطمة الزهراء إلى أحد، وفيها جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت البيضة على رأسه وجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم، وجلست السيدة فاطمة تمسح عن النبي الدم، أي أنها كانت تداوي الجرحى وكانت تسقي العطش وتحمل الماء لتسقي العطش. ودور المرأة في الجهاد أن تداوي الجرحى وأن تسقي العطش، بل تحمل الشهداء وتردها وتردهم إلى المدينة، وتحمل الجرحى وتردهم إلى المدينة، بل إنهن يحرسن وراء الجيش فيراعين المتاع، بل إذا لزم الأمر تحمل سلاحها وتجاهد وتدافع في الفتوحات الإسلامية. في زمن الفاروق أمير المؤمنين عمر استمرت المعارك سنوات، فخرج المقاتل أو المجاهد أو الفاتح في جيش المسلمين بأولاده ونسائه، وكان الرجال في أرض المعركة والنساء والصبيان يداوين الجرحى ويقبرن الشهداء. كانت المرأة هي التي تحفر القبر للشهيد وتدفنه مع صغار أبناء المسلمين، والجيش مشغول بالفتوحات، لها دور عظيم، وإذا لزم الأمر تدرب ولدها وتربيه على الجهاد، وإذا لزم الأمر تقاتل كما فعلت أم عمارة وأم منيع رحمة الله ورضي الله عنهن جميعا. خرجت السيدة فاطمة ورأت الدم يسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبيها، بالله عليك لو رأيت أباك ومن أبوها، إنه سيد الناس رسول الله، ينزل الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم فتمسح عنه الدم، ويقول النبي اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم، فقط ما سب ولا شتم ولا لعن، أدب الإسلام، لكن يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. بل في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال جحش رسول الله وكسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، وقامت الزهراء تغسل عن النبي الدمع، وعلي أمير المؤمنين يصب أو يسكب عليها الماء، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، كلما صب علي الماء ازداد نزيف الدم، ازداد خروج الدم من النبي، وهي بنت من؟ بنت سيد الأنبياء، صورة عجيبة، صبر عجيب، هي الصابرة المحتسبة، هي التي تربت على الرضا والتسليم لأمر الله، ترى أباها رسول الله ينزل الدم، وهي التي تقوم بمداواة رسول الله، طبيبة أبيها، أم أبيها هي طبيبة أبيها، تغسل عنه الدم، وكلما سكب الماء ازداد الدم كثرة، فلما رأت ذلك رضي الله عنها، طبيبة ماهرة تعلمت في مدرسة النبوة، فذهبت إلى حصير لها، حصير من الخوص، فأحرقت حتى صار الحصير رمادا، فأخذت الرماد ووضعته على الجرح فوقف الدم. الله أكبر، الله أكبر يا فاطمة، الله أكبر يا مجاهدة، تعرف تعرف كيف تداوي الجرحى، تعلمت تعلمت في مدرسة النبوة، تعلمت أن الإسلام يجعل المرأة تخرج للجهاد، تخرج لأداء الواجب، رغم أنها لم تؤمر بالجهاد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. أي أن الجهاد لا يجب على المرأة، ليس بواجب كما يجب على الرجال، لكن إن فعلته لا ترد ولا تمنع. وسيأتي الكلام على لسان أم سنان الأسلمية أنها قالت لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجهاد في يوم خيبر، قالت: يا رسول الله جئت أستأذنك لأخرج معك لأشارك في غرز السقاء ودواء الجرح وسقي العطش وحمل الموتى والجرحى. فقال النبي: قد سألني أخوات لك فأذنت لهن، فإن شئت خرجت معهن وإن شئت خرجت معي. قالت: بل أخرج معك يا رسول الله. كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهت غزوة أحد رجع إلى بيته بعد هذا التعب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختي نهلة،
بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال
ومنك،
وأسأل الله أن يتبعها لك بعمرات كثيرة ولا يحرمك من زيارة بيت الله الحرام أبدا.
آمين يا رب يا رب، الله المستعان. أسأل الله أن يتقبل
شيخنا. لو سمحت لي بهذه المداخلة فأقول بداية إن فاطمة هي خير قدوة نقدمها للنساء الآن ليسرن على دربها ويتأتين بها، لا سيما ونحن في زمان أصبحت فيه المرأة مستهدفة من قبل أعداء الله، وما ذاك إلا لأنهم عرفوا مكانتها ودورها في صناعة الأجيال وتربية الرجال، فراحوا ليخططوا لها لإنزالها من مكانتها وتخليها عن دورها الذي خلقت له تحت مسمى الحرية. فأقول: هل الحرية هي أن تخلع حجابك وتخرجي متبرجة سافرة لتقعي فريسة للذئاب البشرية؟ هل الحرية هي أن تتركي مملكتك الصغيرة وحمة زوجك ودفء أبويك وتخرجي لتزاحم الرجال في أمور لا تطيقيها؟ هل هذه هي الحرية؟ والله لو كان ما ينادون به المرأة فيه سعادة لها لسبقهم إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السعادة كل السعادة في طاعة الله والسرب على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ فاحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مفترس للعرض مستلب، أسموا دعارتهم حرية كذبا داعوا الخلاعة باسم الفن والترب. أختاه لست بنبت لا جزور له ولست مقطوعة مجهولة النسب، أنت ابنة الطهر والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، أحسنتي. عاد النبي من أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجروحا، كسرت رباعيته، شد وجهه، دحشت ركبته، ووقع في حفرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكاد ابن قمئة أن يعلوه بالسيف صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصمه منه. عاد إلى بيته فقال لفاطمة: يا فاطمة هاك السيف، اغسلي عنه الدم فقد شفاني. فقال علي أمير المؤمنين زوج الزهراء لها، قال لها: وأنا يا فاطمة، علي الفارس المغوار، قال لها: يا فاطمة وأنا، هاك السيف فوالله لقد شفاني وكفاني، فاغسلي عنه الدم. فقال النبي معلما لأمير المؤمنين علي: لئن كنت أجدت فقد أجاد سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارس بن الصمة. النبي لما رأى عليا يقول لفاطمة كأنه معجب، كأنه سعيد، كأنه راض عن نفسه، يقول لفاطمة: يا فاطمة هاك السيف، اغسلي عنه الدم، فقد شفاني وكفاني اليوم، يعني فعلت به الأفاعيل. فأراد النبي أن يعطيه درس: لست أنت من أجدت وحدك يا علي، لئن كنت أجدت فقد أجاد من سهل بن حنيف وأبو دجانة صاحب عصابة الموت وعاصم بن ثابت سيد وفارس حمي الدبر كما سيأتي بعد ذلك، والحارث بن الصمة ورجال آخرون قد أجادوا. وفاطمة ظلت تداوي أباها حتى شفي. هل اكتفت فاطمة بهذا؟ بل إنها عاشت الحياة العامة مع المسلمين في شهر شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي. جاء الأحزاب 10,000 مشرك من قريش وغطفان وهوازن وسائر قبائل العرب، فأحاطوا بمدينة رسول الله، وعاش المسلمون الحصار، وعاشت فاطمة معهم الحصار، وهي لا تملك أن تخرج من بيتها، لأن النبي جعل النساء في حرز، وخرج النبي بأصحابه لحماية وحراسة حدود المدينة بعد أن حفروا الخندق. وجاءت الأخبار إلى أم الحسن، إلى السيدة فاطمة الزهراء، بأن عمرو ابن عبد ود العامري فارس المشركين والمبارز الأول في المشركين خرج واخترق الخندق بفرسه حتى وصل إلى المسلمين، ونادى من يبارز. وعمرو بن عبد ود معروف بالفروسية والبطولة، معروف بين العرب، وهو المبارز الأول، وهو الفارس العظيم المغوار، خرج لينادي من يبارز. فقام إليه عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، والحديث ذكره الحاكم في المستدرك وقال سنده صحيح، أيضا من حديث سهل بن سعد. لما خرج عمرو بن عبد ود وقال من يبارز، قام إليه علي أمير المؤمنين وهو صغير في السن، قرابة أقل من 30 سنة، خرج إلى عمرو بن عبد ود، قال أصحاب التراجم والسير. فقام إليه علي فضربه علي ضربة أطارت رأسه، بل كانت الضربة في وسطه فقسمته نصفين، وهلل النبي وهلل أصحابه. والأخبار تصل إلى فاطمة ببطولة زوجها أمير المؤمنين أبي الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. عاشت فاطمة الحياة، وشاركت في غزوة خيبر في شهر المحرم من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجت فاطمة مع النبي وزوجها علي إلى خيبر، وشاركت مع نساء المسلمين. قال أهل التراجم والسير خرج 15 امرأة مع النبي في غزوة خيبر، وأعطى لهن النبي نصيبا صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، لم يقسم لهن كما قسم للرجال لأنهن لم يحاربن، بل شاركن في سقي العطش ودواء الجرحى وحمل الجرحى والموتى، بل شاركوا في نقل الموتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لكم إن أم سنان استأذنت النبي للخروج معه في يوم خيبر، فأذن لها النبي وخرج 15 امرأة مع رسول الله، على رأسهم أم عمارة وأم منيع وأم سليم وأم صليط، ومعهن فاطمة الزهراء، وكانت تخرج السيدة عائشة، وخرجت في غزوة خيبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاركت فاطمة في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد المعركة أعطاها النبي 85 وسقا من شعير خيبر، أعطاها قسما صلى الله عليه وسلم، أعطاها جزءا من الغنيمة، لكنه لم يكن لها سهم، فلم يكن النبي يعطي للنساء سهما كما يعطي للرجال المحاربين، ولكن كان يعطيهن جزءا صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على أن فاطمة شاركت في غزوة خيبر رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا أعطاها النبي 85 وسقا من شعير خيبر رضي الله عنها وأرضاها. أيضا شاركت السيدة الزهراء فاطمة رضي الله عنها، عاشت مع المسلمين أحداث سرية مؤتة، وجاءها الخبر كما عاشت أحزان المسلمين في يوم أحد باستشهاد 70 من أصحاب النبي، على رأسهم عمها حمزة بن عبد المطلب، بكاه النبي وبكاه أصحاب النبي وبكته فاطمة، وكانت رضي الله عنها لا تنسى عمها حمزة، فكانت تخرج إلى أحد تزور قبر عمها وتستغفر له كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سرية مؤتة عاشت الأحداث مع المسلمين، ولما نعى النبي الأمراء الثلاثة زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة، بكت لموت واستشهاد ابن عمها جعفر بن أبي طالب وأخي زوجها علي بن أبي طالب، ابن عمها وأخو زوجها استشهد في سرية مؤتة، ونعاه النبي وبكاه النبي وبشره النبي، وأخبر أسماء بنت عميس زوجته، وأخبر ابنته فاطمة بأن جعفرا جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، فهو الشهيد الطيار، أول من عقر فرسا في الإسلام. خرجت الزهراء مع أبيها في فتح مكة، فشاركت في غزوة الفتح، فشاركت في غزوة الفتح في شهر رمضان من السنة الثامنة. أنا أقول هذا الكلام لنعلم أن المرأة لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. أتى الإسلام بتكريمها ما جاء بظلمها، ولا جاء الإسلام أبدا بأن حرمها حقها، بل أعلن كرامتها وأعلن صيانة شأنها وجعلها مكرمة مبجلة، صانها الإسلام وحفظها الإسلام وأعطاها الإسلام حقوقا لا ولن تصل إليها المرأة، أيتها المرأة المسلمة، أيتها المرأة حتى حتى العاصية اعلمي أن كرمك في دين الله، أن تكريمك في دين الله، لقد كرم الله والإسلام كرم المرأة أعظم تكريم، ولن تجد المرأة مكانتها إلا في هذا الدين. قلت ما منعها أن تشارك، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرتها أو ذكرها أهل العلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل خرجت فاطمة للجهاد وقد وضعت المكياج على وجهها؟ هل تظن هذا؟ هل خرجت السيدة فاطمة وهي تلبس الثياب القصيرة فتظهر رجلها، أو الثياب الضيقة فتظهر مفاتن جسمها؟ أبدا، ما خرجت إلا متسترة. تقول أم عطية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل على المرأة مانع إن لم تجد جلبابا أن تخرج يا رسول الله من بيتها؟ قالت: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، أي لا تخرج إلا بالجلباب الذي يستر بدنها. فالسيدة فاطمة لما خرجت ما خرجت متعطرة، ولا خرجت متزينة، ولا خرجت بثياب قصيرة، ولا خرجت لتفتن الرجال، بل خرجت لتعين الرجال. هذه هي الشروط. أنا أقول هذا الذي نقوله لنسائنا وبناتنا: من يمنعكن من المشاركة في الحياة العامة؟ لكن بالشروط التي وضعها ديننا، ليست من عند أحد ولا من قول أحد، إنما من كلام ربنا. فإن استوفت المرأة هذه الشروط خرجت وأدت الواجب الذي عليها، بل أدت الفضل منها، تفعل ذلك تفضلا منها، وهذا سيجزيها ربها عنه. خرجت سيدة فاطمة مع النبي ومع علي إلى الفتح، ومعها ولدها الحسن وهو طفل يدب بين يديها، وجلست في خيمتها، وفي هذه الغزوة كان لها دور في غزوة فتح مكة. خرج أبو سفيان زعيم قريش لما علم بخروج النبي وأنه يريد أن يدخل مكة، فعلم أن النبي لو دخل مكة لأباد قريش عن بكرة أبيها، لهذا أسرع أبو سفيان يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمد العهد الذي عاهد المشركين في صلح الحديبية بوقف الحرب 10 سنوات. وأراد أبو سفيان أن يجدد العهد الذي بين قريش وبين النبي، وقد نقضت قريش العهد مع النبي بقتل الرجل الذي من خزاعة، وكانت خزاعة حليفة لرسول الله، بنو بكر لما قتلوا رجلا من خزاعة فقد أخفروا ذمة النبي، نقضوا العهد، هم الذين نقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لأخرجن إليهم في ديارهم. وأقسم أن ينصر سالم بن عمرو الخزاعي، وخرج النبي على رأس 10,000 مقاتل لفتح مكة. فعلم أبو سفيان ففزع وقال: الهلاك لقريش إن دخل النبي مكة عنوة أو قهرا. فخرج أبو سفيان يلتمس عهدا أو يجدد العهد مع النبي ويعتذر عن الفعلة التي فعلوها، فذهب إلى أبي بكر يطلب منه أن يجيره حتى يصل إلى رسول الله ويشفع له عند النبي، فاعتذر أبو بكر. فذهب إلى عمر فقال: عدو الله، جاء الله بك، والله لئن تركني رسول الله لأفصلن رأسك عن جسدك. ولم يقبل منه. ففكر أبو سفيان، وقيل كما في السنن والسير أنه ذهب إلى ابنته زوجة النبي رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها، ولكنها ردته أيضا ولم تقبل منه. ففكر أين يذهب؟ إلى علي، إلى علي بن أبي طالب. فذهب إلى خيمة علي، إلى بيت علي، ومعه زوجته التي خرجت مع أبيها في فتح مكة لتشهد الفتح رضي الله عنها وأرضاها. وكان الحسن طفل يدب بين يديها بيمشي لسه كده بيمشي. فذهب أبو سفيان إلى خيمة علي وقال له: يا ابن عم، أنت ألصق الناس بي، أقرب الناس إلي، وجئت إليك لتشفع لي عند رسول الله حتى يجيرني ويجير قريش ونوثق العهد ونجدد العهد. فقال علي: والله لا أملك هذا. فنظر إلى فاطمة الزهراء وقال لها: يا ابنة رسول الله، يا ابنة محمد، يا فاطمة الزهراء، اشفعي لنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكن ذلك لك. فقالت فاطمة: إنما أنا امرأة، والمرأة لا تجير على الرجال، انتبه، والمرأة لا تجير على الرجال. قال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أجارت أختك زينب زوجها أبا العاص بن الربيع وقبل النبي منها. انظر إلى نباهة أبي سفيان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
حياك الله يا أخ عبد الكريم.
الله يزيدك علما ونفعا.
الله يبارك فيك ويشرح.
الله يبارك فيك يا رب ويحفظك. بقول لك يا شيخنا، الله يجزيك الجنة. يعني في 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 حكمة كذا، كان إخواننا الله يجزيهم خير بنقول: خير اتباع اتباع من سلف، وشر اتباع اتباع من خلف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام عافى عن قريش مع ما فعلوه مع الصحابة، وما ما فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. فليه ما نديش بعفاء ونعافي الناس مثلا اللي هم باقي النظام السابق، نعفو عنهم حتى تخمد الفتن اللي هي الصغيرة اللي هي بين الأزقة وفي بعض القرى وفي بعض المدن. يعني احنا لو عفينا عن هؤلاء من الممكن ان الامور تخمد، وخاصة ان احنا مسكنا الكبار، والكبار ان دولت اللي يحاكموا على جرمهم الكبير. الامر الثاني ان الصحابة رضوان الله عليهم، فعل علي رضي الله عنه في الفتنة شيخنا، يعني ارجو يعني انت علمنا وشيخنا، فاسمح لي يعني الله يجزيك الجنة يا رب ويزيدك علما ونفعا.
الله يبارك.
موقف سيدنا علي رضي الله عنه في عدم محاكمة قتلة عثمان رضي الله عنه، نعم، ودارت الحرب وقامت الفتنة وقتل علي رضي الله عنه وقتل كثير من الصحابة. وبعد فترة بعد ما تولى علي معاوية رضي الله عنه الخلافة، عالم أن عدم محاكمة هؤلاء كان خير في خمد الفتنة. فإحنا النهاردة يعني بنسمع من هنا وهنا وأحداث تحدث في كل مكان، فلو إحنا خدنا هذه المواقف فمن الممكن ان احنا نعفو عن هؤلاء. وعلى فكره يا شيخنا، انا سبق لي ان انا اعتقلت على يد ثلاث من وزراء الداخليه، ايام زكي بدر وايام عبد الحليم موسى وايام حسن الانفي. فانا اعتقلت انا من كفر الشيخ سيد غازي. لا، ومع ذلك اننا بنقول ان احنا نعفو عن هؤلاء الصغار، ويكفي الكبار دول اللي تحكموا، وناخذ من هذا الباب، وانتم مشايخنا وممكن تصعدوا مثل هذه الاشياء. أمر آخر، وأنا يعني أرى في وجهي أو نظري أنه هو ممكن يكون يعني كبير، لكن ممكن يكون في نظر مشايخنا يكون صغير، لكن أحب أن أطرحه، وهو إحنا دايما في موضع الدفاع، يعني الآخرين يهجمونا وإحنا نقعد ندافع عن أنفسنا. يعني ليه إحنا ندافع مع أن هؤلاء اللي هم بيهجمونا هم أصحاب العورات، هم المجروحين يا شيخنا؟ لو كان فيهم واحد منصف لتبين دون أن يسأل، لأننا نحن على الحق دايما. هناك هؤلاء فيهم نفاق وعداءهم للحق والحرية، يعني هذه الاتهامات لابد أن إحنا نهاجمهم ونبين عورتهم. هما بيتكلموا على نقاب ويتكلموا على حدود وخلافه، هم يعلموا جيدا أن إحنا غير كده تماما. خد بالك، نحن الإسلاميين نخاف على الوطن والله يا شيخنا، ونخاف على ضياع الحرية. نحن أصحاب فكر يعني أصحاب فكر وتقدم ورقي. نحن هؤلاء اللي هم بيهاجمونا دولة هم التبعية، هم أصحاب تبعية وتخلف يا شيخ. فيعني أرجو أن يكون
جزاك الله خير
الله يجزيك الجنة يا رب.
أكرمك الله وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن يجعل ما وقع لك في ميزان حسناتك وأن يشرح صدور الجميع للخير. وأنا في أول كلامي قلت هذا الكلام، قلت إننا لا نحتاج كدعاة وشيوخ أن أسأل وأجيب وأرد وأصلح وأقول هذا رأي الإسلام هذا، أو إذا يعني تملك الإسلاميون الحكم فماذا يفعلون في كذا سنفعل كذا. ما هذا كلام. أنا أقول الأولى بنا أن نعرف ديننا وأن نعرف الإسلام الحق، وإذا عرف الناس الإسلام الحق كما عرفه من سبقنا كما تفضل أخونا، الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف. لهذا تجد الإجابات مختلفة، هذا الأخ يجيب بجواب وذاك يجيب بجواب، وكأننا ما جئنا إلا لنجيب. لماذا لا نأتي لنبين، لا لأجيب لا لأرد على أسئلة، بل أبين حقيقة الإسلام. والله في ساعة، في ساعة كما يقول شيخنا علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، كان يقول كان الرجل يأتي من البادية فيجلس المجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسأله عن الدين فيعلمه النبي الإسلام في دقائق معدودة، ويرجع الرجل إلى قومه داعية، يرجع الرجل إلى قومه داعية، يرجع الرجل إلى قومه معلما بعد أن استوعب الدين في مجلس واحد بين يدي رسول الله. إننا كدعاء العيب فينا نحن لم نعرف الإسلام معرفة خلاصة، معرفة كمال وتمام حتى ننقله إلى الأنام، بل نعرف الإسلام بتفصيلات. إذا سألك أحد سؤال قلت هذا يحتاج إلى حلقة، هذا يحتاج إلى حلقات. هل يعني علمنا واسع أوسع من علم النبي الذي كان يجلس إليه الرجل فيقول ماذا فرض الله علي، ويأتي إليه الرجل من البادية لا يعرف شيء فيسأله عن الإسلام فيأخذ ويقول والله لا أزيد ولا أنقص، فيقول أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ويرجع الرجل. عمرو بن عبسة يجلس إلى النبي ويرجع إلى قومه، الطفيل بن عمرو الدوسي يجلس إلى النبي ويرجع إلى قومه، سعد بن معاذ يأتي بين يدي مصعب بن عمير ويرجع إلى قومه فيسلم ويدعو إلى الله عز وجل. أقول نحن بحاجة إلى هذا، والإسلام دين رحمة، والإسلام دين كمال، والإسلام دين جمال، والإسلام دين أمان وسلام، لكننا لا نعرف الإسلام. فإن شذ أحد فقد عاب في نفسه وما عاب في الإسلام، وإن وقع شيء لم يقع من الإسلام بل وقع من المنتسب إلى الإسلام. ولا يلام الإسلام بفعل فلان أو فلان حتى وإن كان شيخا جليلا، حتى وإن كان شيخا كبيرا. وهذه الأمور تحتاج منا إلى أن نبينها للناس، أسأل الله أن يشرح الصدور. دخل أبو سفيان على علي وفاطمة وبينهما الحسن فقال لفاطمة اشفعي لي عند رسول الله يا ابنة رسول الله حتى يجيرنا وحتى نوثق العهد بيننا وبينه. فقالت إن امرأة والمرأة لا تجير على الرجال. قال لها إن أختك زينب قد أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع وقبل النبي وقال لها أجرنا من أجرت، قالت لا. قال فقولي لابنك هذا للحسن أن يشفع لنا عند جده فيكون سيد العرب ما بقي بين الناس. يبقى له ذكر أنه أجار. فقالت هو صغير. قال ولكنه يجير. قالت إن رسول الله لا يجير عليه أحد. أي أن فاطمة واعية، فهمت الإسلام بحق، وعرفت الإسلام بصدق، وخرجت تجاهد في سبيل الله، ونالت شرف الاشتراك في غزوة الفتح، وفتح الله مكة بين يدي رسوله، وأنعم على الزهراء لتشارك في الحياة العامة. هذا درسنا، درس للمرأة بل للرجل، أن يكون لك رأي، أن يكون لك وجود، أن يكون لك تأثير، أن يكون لك شعور، أن يكون لك دور، أن يكون لك إحساس، أن يكون لك سعي في الحياة. لا بد أن تكون مثمرة، وإلا لا تكون مسلما حق الإسلام. أسأل ربي أن يبارك فيكم، وأن يجمعني بكم على خير، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يجمع بيننا وبينكم دائما على خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة الأمة.